أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعزائي، في المقدمة لابد أن أشير إلى أن هذه الأبحاث التي نعرض لها تدخل في صميم مباحث تعارض الأدلة الذي نحن بصدده، لأنه وجدت أن بعض الأعزاء يتساءل أنه ما هي علاقة أبحاث العقل ببحثنا. الجواب أعزائي، نحن عندما نقول تعارض الأدلة، مع الأسف الشديد أن الأعلام في أبحاث تعارض الأدلة، لأن المنهج عندهم كان منهجا روائيا، فتصوروا أن التعارض عموما التعارض بين الروايات، ولذا تجدون الآن أبحاث التعارض في علم الأصول 90% منها مرتبطة بتعارض ماذا؟ بتعارض الروايات. إما تعارض مستقر، إما تعارض غير مستقر، كيف الجمع، عموم خصوص، إطلاق تقييد، حكومة، ورود، تخصيص، تخصص، كل هاي الأبحاث. وعندما يكون التعارض مستقرا، الترجيح بالكتاب، الترجيح بكذا، الترجيح بمخالفة، لأن العقلية التي كانت تحكم الواقع الحوزوي عندنا في القرون الأخيرة عقلية روائية، وكل المعارف الدينية تصورون لابد أن تؤخذ من الرواية، فالتعارض صار أين؟ فقط في الرواية، مع أن الأمر ليس كذلك، مع أن التعارض أعزائي، مع أن التعارض ليس مختص فقط بماذا؟ بالرواية. يعني الآيات القرآنية لا يوجد فيها تعارض بدوي بين بعض الآيات والآيات الأخرى، يوجد أو لا يوجد؟ ما هي القواعد؟ نفس قواعد الرواية أو لها قواعد أخرى؟ أي منهما؟ هذا لا تجده في بحث التعارض عندنا أبدا. التعارض بين الظواهر القرآنية وبين ماذا؟ وبين الروايات. ماذا نفعل إذا كان التعارض بنحو التباين؟ إذا كان التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه؟ إذا كان التعارض بنحو العام والخاص؟ إذا كان التعارض بنحو الإطلاق والتقييد؟ إذا كان التعارض إذا 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 إلى ما شاء الله، ما هي القواعد أعزائي لحلها؟ هذا أيضا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قواعد في باب التعارض، مو في شيء آخر، كله في باب التعارض. لأنه نحن عندما نقول تعارض الأدلة، القرآن من الأدلة أو ليس من الأدلة؟ من مصادر أو ليست من المصادر؟ نعم من المصادر. الروايات، السنة من المصادر أو ليست من المصادر؟ نعم من المصادر. التفتوا، من المصادر ماذا؟ العقل. أنتم تقولون الكتاب، السنة، الإجماع، ماذا؟ العقل. إذن العقل أيضا من المصادر، فإذا وقع التعارض بين العقل وبين الرواية، أيهما يقدم له؟ فإذا وقع التعارض بين العقل وبين ماذا؟ وبين بعض الظواهر القرآنية، أيهما يقدم أعزاء؟ إذن أعزائي، إذا يتذكر الأعزاء اللي احنا بدأنا أبحاث التعارض، قلنا هذه القضية، قلنا بأنه نحن التعارض الذي سنبحثه غير التعارض المصطلح عليه في الحوزات العلمية، لأن الدائرة عندنا ماذا؟ أوسع بكثير. ولكن مقدمة لهذا البحث لابد أن نعرف ما هو الكتاب، ما هي السنة، ما هو العقل، ما هو الإجماع. طبعا يتذكر الأعزة في السنة الماضية في بحث الفقه، ولذا قلت للأعزة مرارا أن هذه أبحاثنا الفقهية والأصولية باعتبار أن عموم الطلبة مشتركين، إحنا مدى نكرر البحث الذي عرضناه في الفقه بعد لا نعرضه أين؟ في الأصول. اللي نعرضه في الأصول لا نعرضه في الفقه، حتى أنه ليصير حالة من التداخل، ليصير حالة من التكرار أعزائي. ولهذا أنتم تجدون في هذه السنة إحنا بدأنا بحث ما هو المراد من العقل، وأي قدر حجية العقل، حتى نعرف إذا تعارض مع نص الروائي التقديم لمن، إذا تعارض مع ظهور قرآني التقديم ماذا لمن. وهذه علماؤنا بحثوها في علم الأصول، يعني سواء أنت عندما تأتي إلى الأصوليين بحثوها، إلى الأخباريين أيضا ماذا بحثوها. إذن أعزائي البحث اللي احنا وقفنا عنده لا يتبادر الى ذهن احد انه هذه ما علاقة هذه الابحاث بابحاث ماذا؟ بابحاث تعارض الادلة. لا لا لا، في الصميم ابحاث تعارض الادلة. ولهذا ان شاء الله غدا باذن الله، اذا اليوم انتهينا من هذا البحث، غدا سندخل نرجع الى بحث العقل، وقلنا عرفنا العقل، فلا بد ان نعرف ما هي مدركات العقل، وإلى أي درجة يمكن القبول، وأي درجة لا يمكن ماذا القبول، وعند التعارض أيهما يقدم؟ يقدم العقل، تقدم الرواية، يقدم الظهور القرآن، أيهما يقدم؟ ومن هنا أيضا تجدون الاختلاف بين الأصوليين وبين ماذا؟ وبين الأخباريين. الأخباريين يقولون لا، أساسا العقل له قيمة أو ليست له قيمة، وسنبين إلى أي مقدار يقبلون العقل وأي مقدار ماذا لا يقبلون العقل. ولكن من باب جملة معترضة احنا وقفنا عند الشيخ الطوسي قدس الله نفسه. لماذا وقفت عند الشيخ الطوسي أعزائي؟ التفتوا لي لهذه القضية، من القضايا الأساسية، البعض لا يعرف احنا من أين دنؤكل أو من أين دنؤتا. الآخر الآن بدأ دخل إلى تراثنا، التفتوني دخل إلى تراثنا، ويريد أن يستعمل نفس المنهج الذي استعملته معهم أنا منذ 4-5 سنوات. الأعزاء يعلمون أنه في المطارحات والأطروحة نحن دخلنا في عمق موروث أهل السنة، ووقفنا أمامهم لبيان ماذا؟ لبيان تناقضاتهم، لبيان إشكالياتهم، تهافتاتهم، ضعفهم، من خلال ماذا؟ من خلال موروثهم. نفس هذا المنهج الآن الطرف الآخر بدأ ماذا؟ بدأ يحلل ويراجع موروثنا التفسيري، موروثنا الكلامي، موروثنا الحديثي، موروثنا الروائي، بكل أبعاد، موروثنا التاريخي، موروثنا الفقهي. ثم بدأ بمجرد أن نقول له لماذا تقولون كذا، يقول هذا في كتبكم أيضا موجود كذا. فأنت لابد ماذا؟ أن ترجع ماذا؟ مرة أخرى إلى موروثك، إلى تراثك، لتفعل ماذا؟ لتعيد من صياغته ومن قراءته، لتحكم أسسه وقواعده، حتى يستطيع أن تهزه العواصف أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. ومن أهم هذه الأسس أعزائي هو الشيخ الطوسي. هذا الرجل أعزائي واقعا الحق والإنصاف نادرة من نوادر مدرسة أهل البيت الشيخ الطوسي. ليس إنسان قليلا الشيخ الطوسي، لا يتبادر إلى ذهنكم. الشيخ الطوسي استطاع بما أوتي من عوامل متعددة، استطاع أن ينسخ كل القراءة التي كانت قبله. يعني أن مدرسة أهل البيت كانت ذات قواعد وأسس، التفتوا لي، قواعد وأسس وقراءة ومنهج. الشيخ الطوسي استطاع ماذا هذه كلها؟ ها؟ أن يقدم فيها قراءة جديدة، بغض النظر أنها هسه الحق مع الشيخ الطوسي أو الحق مع ماذا، ولكنه كان رجل على هذا المستوى من البحث العلمي. ولذا تجدون أنه في ماذا هذا الكتاب مطبوع طبعة جديدة، ذكر سألت أنا، مقابس الأنوار مال العلامة المحقق الشيخ أسد الله الدزفولي الكاظمي، المتوفى 1237 من الهجرة. هذا الكتاب طبعة حجرية، ما أدري مطبوع له لا، إذا مطبوع لعزة يجيبون لنا دورا منا مولانا. في المقدمة مولانا، هاي الطبعة الحجرية اللي الآن بعد الطلبة الآن يجي كتب بعد ما يعرفون يقروها مولانا، هناك في الصفحة في بيان أحوال بعض الأصحاب هذه عبارته هناك، يقول الشيخ الطوسي البغدادي الغروي باعتبار أنه عاش في هذه المناطق، طوس خم من مناطق طوس يعني الآن خراسان، وبعد ذلك عاش في بغداد، وبعد ذلك ذهب إلى النجف فصار الطوسي البغدادي الغروي. جيد، يقول له مصنفات كثيرة فاخرة سنية ومؤلفات غزيرة باهرة بهية في جميع الفنون الدينية والعلوم الشرعية، وهذا هو المرجعية التي أنا أقولها، أقول أن المختص بالحلال والحرام ليس مرجعا دينيا ولا عالما دينيا، من أمثال الشيخ الطوسي هو المرجع، وإلا الذي يعرف الفقه هذا ليس عالم دين، هذا عالم بالحلال والحرام. وأنا لا أرى أي دليل يدل على جواز الرجوع للذي يعرف الحلال والحرام أبدا، أي دليل ماكو، الأدلة دلت على الرجوع إلى ماذا؟ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، وهؤلاء ليسوا من المتفقهين في الدين، بل هؤلاء متفقهين في الطهارة والنجاسة والحلال والحرام. هذا نموذجه من؟ نموذجه الشيخ الطوسي. يقول وقد تلمذ على كثير من المشايخ واستفاد منهم إلى أن يقول هناك رأي قدوة الفلان وباني مباني كل علم وعمل، وقعا كذلك صاحب مبنى صاحب نظريات في هاي المجالات التي أشرنا، ومكرمة ومأدبة وفضيلة ومنقبة، إلى أن يقول في صفحة أعزائي 5 صفحة 4 يقول ولعل الحكمة الإلهية فيما اتفق للشيخ تجرده للاشتغال بما تفرد به من تأسيس العلوم الشرعية. هذه الفرصة متى حصلت له؟ في هاي 12 سنة الأخيرة التي جاء بها إلى ماذا؟ إلى النجف أعزائي، لأنه انشغالاته كانت في بغداد كثيرة، فتفرغ للعلم والدرس والتدريس أين؟ في النجف، والمبسوطا كتبه أين؟ كتبه في النجف، ولهذا يقول كنت مشغول وما عندي وقت، ولكنه الفراغ حصل، هذا الفراغ حصل أين؟ عندما جاء إلى النجف، ولا سيما المسائل الفقهية، فإن كتبه فيها هي المرجع من بعد غالبا، وهو كذلك صار هو المرجع لفكر ماذا؟ لفكر الطائف، هو الذي صار شكل العمود الفقري لفكر الطائفة، سواء في التفسير، سواء في العقائد، سواء في الحديث، سواء في الرجال، سواء في الفقه. الآن في الرجال عندما تأتي توثيقات الشيخ، ثلاث كتب الأصولية أصول الرجالية 3 من لمن؟ للشيخ. في الفقه مولانا ما شاء الله، في الكلام أعزائي ما شاء الله، في التفسير ما شاء الله، في كتب الحديث ما شاء الله، وإلى الآن الإطار العام الذي يحكم عقل الطائفة وتكوين الطائفة ومدرسة أهل البيت هو الذي بناه من؟ ها؟ هو بناه من؟ شيخ الطائفة. ولذا المحقق التستري اللي جدا شديد اللحن مع من؟ مع الشيخ الطوسي. سببهم واضح الآن، ما نريد أدخل في أسباب هذا، وهو أنه ولذا وقعا في كثير من الأحيان هواية متطرف. يقول في كتابه قاموس الرجال المجلد 12 صفحة 412 أعزائي، وبالجملة الشيخ له في كتبه اشتباهات، طبعا هذه الاشتباهات بغض النظر أنها صحيحة أو غير صحيحة، المهم أشرنا إلى بعضها في الكلام، في العقائد، أقول في العقائد، في التفسير، في الحديث، في الفقه، في الرجال، بينا إجمالا هم في الفقه وهم في الأصول هنا. اشتباهات واختلافات وتبديلات أثر كل منها آثارا في من جاء بعده، وهو كذلك حتى آل الأمر، التفت إلى التعبير، حتى آل الأمر إلى حصول الانقلابات. يقول حصل انقلاب في فكر الإمامية، حصل ثورة مولانا أصلا من وجه، من طرف إلى طرف آخر. وسبب ذلك انقطاع المتأخرين عن المتقدمين عن كتبهم وتأليفاتهم. يقول واحدة من الأمور التي وقعت من زمن الشيخ أن ما بعد الشيخ انقطعوا عما ماذا؟ عما ما قبل الشيخ، مع أنه ما قبل الشيخ 4 قرون 5 قرون من علماء الطائفة، أين هم؟ لا يوجد لهم أثر في تراثه إلا نادرا، وإذا موجودة موجودة إن صح التعبير من فلتر وقناة من؟ الشيخ الطوسي. يعني افترض الكشي موجود ولكن موجود بفلتر وقناة من؟ الشيخ الطوسي. الأصول 400 موجودة ولكن من خلال ماذا؟ ها؟ طوسي في الاستبصار والتهذيب والنهاية. هو اختار ما يريد وترك ما يريد، فأنت لابد أنه تقرأ هو ما يريده لا ما أنت تريد. ولهذا يقول وعن طريقتهم وسيرتهم، يقول كله لا نعلم مناهج السابقين على الشيخ، مبانيهم ما هي، كتبهم ما هي، منهجهم ما هو، كلامهم ما هو، حديثهم ما هو، رجالهم ما هو، فقههم ما هو، كله ما هو. ها؟ الآن فقط نقرأه في بعض كتب بطون الكتب، وإلا في الفكر الشيعي الحاضر من؟ فكر من؟ فكر شيخ الطائفة. جيد. هسه إلى هنا سيدنا هذه نقطة قوة في المدرسة، مدرسة آل البيت له نقطة ضعف، الجواب بشكل واضح وصريح أقولها للأعزة، هذه نقطة قوة في المدرسة. أساسا أنا معتقد أن قوة مدرسة أهل البيت إنما هو في تعدد الاجتهاد عندها، ولهذا ما استطاعت كل العواصف وكل الهزاهز على مر التاريخ أن تكسر عود ماذا؟ مدرسة أهل البيت. لماذا؟ لأنه في كل زمان كان ينبري أمثال من؟ أمثال الشيخ الطوسي، شيخ المفيد، سيد المرتضى، المجلسي، وأعلام كبار كانوا يتصدون عندما يجدون أن القراءة السابقة والاجتهادات السابقة ما عادت تستجيب لحاجات الناس، يدخلون ماذا؟ لاجتهادات، يدخلون اجتهادات، يدخلون الدماء جديدة إلى ماذا؟ إلى المذهب. وهذه قوة المذهب. ولذا أنا معتقد أن المذهب ما دام منهج الطوسي موجود فيها يصاب بالضعف أو لا يصاب المذهب أبدا، إلا إذا تحول الطوسي إلى ماذا؟ ها؟ تحول إلى مقدس لا يمكن المساس به. طبعا مو مقصودي الشيخ الطوسي، مقصودي أن الأشخاص تحولوا إلى ماذا؟ إلى مقدس لا يمكن المساس به. عند ذلك يبدأ المذهب والمدرسة بالضعف بل بالموت البطيء. أعزائي، هذا الذي أنتم تجدون أنا في شهر رمضان في برنامج المطارحات، مطارحات في العقيدة، هي ذكرت السيد الخوي، الله يعلم ما كنت بصدد لا سمح الله أن أضعف السيد الخوي أبدا، بل أنا معتقد أن السيد الخوي واقعا من الأعلام من الأساطين السيد الخوي، ولذا ما قبل آراء السابقين عليه ناقشهم، ولكن نحن بمجرد ناقشنا مولانا قامت الدنيا ولم تقعد. لماذا تناقش السيد الخوي؟ الخطورة هنا، وهو أن تجعل من الرأي القابل للصحيح والخطأ أن تجعله مقدسا لا يمكن المساس به. إذا أردنا لفكر أن يبقى لابد أن يكون خاضعا للنقد، لابد أن يكون خاضعا للقبول والرد، أما إذا أردته أن يموت ماذا؟ اجعله مقدسا، حنطه حنطه، فإذا تحنط سوف يموت. ولذا أنا معتقد بأنه لابد من دماء جديدة ومن اجتهادات جديدة في المذهب حتى يستطيع المذهب في عصر العولمة وفي عصر الإعلام والاتصالات وفي هذه العصور وبعد ذلك لا نعلم أن يبقى حيا قادرا على الاستجابة. بس الخطورة أين؟ في الشيخ الطوسي. أرجع من أقول الطوسي مو شخص أعزائي، مقصودي ماذا؟ التعامل مع فكر الشيخ الطوسي. أعزائي تعالوا معنا، ارجعوا قليلا إلى الوراء حتى تعرفون بأنه أنا عندما أحاول أن هذا التقديس الزائف، نعم التقديس العلمي محفوظ، أما التقديس غير العلمي تقديس العوام، هذا لابد ماذا؟ أن يكسر، ولو لابد من دفع الثمن. في رسائل في دراية الحديث أعزائي، هذا الكتاب أنصح الأعزاء يكون عندهم، هذا في مجلدين أعزائي اللي هو إعداد أبو الفضل حافظيان البابلي، هذا الرجل جمع كل الرسائل في دراية الحديث اللي موجودة المهمة اللي هي مصنفات الشيعة في الدراية، البداية في علم الدراية، وصول الأخيار، الرعاية وغيرها. هناك في رسالة لابن الشهيد الثاني الرعاية لحال البداية في علم الدراية، الجزء الأول صفحة 175، يقول بأنه الشهرة، التفتوا واحدة، التفتوا لي، واحدة من أسباب أو من عوامل الترجيح هو الشهرة، أليس كذلك؟ خذ بما اشتهر بين أصحابك. يطرح السؤال الشهيد الثاني، يقول الشهرة الحاصلة بين بعد الشيخ الطوسي معتبرة وغير معتبرة؟ يقول ليست معتبرة. ما قبل الطوسي معتبرة، ما بعد الطوسي غير معتبر. يقول لماذا؟ يقول لأنه ما بعد الطوسي مولانا صاروا مقلدين للشيخ الطوسي، فشهرتهم معتبرة وغير معتبر، غير معتبر. شوفوا التفتوا، علماءنا هكذا كانوا يفكرون. يقول وأما عمل الشيخ بمضمونه في كتبه الفقهية جاء، وأما عفوا، ولما عمل الشيخ بمضمونه في كتبه الفقهية جاء من بعده من الفقهاء واتبعه منهم عليها الأكثر تقليدا له إلا من شذ منهم، ولم يكن فيهم من يثبر الأحاديث وينقب على الأدلة بنفسه سوى الشيخ المحقق ابن إدريس. بعد 100 عام استطاع ابن إدريس أن يكسر ماذا؟ وأنا بودي أن تذهب إلى الشيخ ابن إدريس مسكين، ماذا فعلوا في زمان؟ والله مولانا أسقطوه من الاعتبار. لماذا؟ دي يناقش منه؟ مو دي يناقش رب العالمين، مو دي يناقش رسول الله، مو دي يناقش الأئمة، دي يناقش من؟ لأنه صارت آراء الطوسي مقدسة تقديسا عواميا لا تقديسا ماذا؟ علميا. يقول فجاء المتأخرون بعد ذلك ووجدوا الشيخ ومن تبعه قد عملوا بمضمون ذلك الخبر الضعيف لأمر ما رأوه لعل الله يعذرهم فيه. يعني ما لا مولانا أساءوا إلى الروايات، واقعا الله يعذرهم فيه، لأنه حصلت شهرات، وإحنا هم قلنا شهرة شهرة شهرة، فلحصلت هذه المشكلة، فحسبوا العمل به مشهورا وجعلوا هذه الشهرة جابرة لضعفه، ولو تأمل المنصف وحرر المنقب لوجد مرجع ذلك كله إلى الشيخ، لا توجد شهرة، وإنما هو عمل ماذا؟ عمل الشيخ، وعمل الشيخ شهرة. يقول لا، ولأنه ولكن كان عنده شنو؟ ها؟ قدسية كبيرة، إمكانات ضخمة، عالم كبير، تلامذة كثار، مؤلفات كثيرة، كما الآن في زماننا موجود بعض الناس، ما أريد أجيب الأسم، حصلت لهم هاي الشهرة. إذن يتصورون أنه بابا المذهب هو هذا. ومثل هذه الشهرة لا تكفي في جبر الخبر الضعيف. شوفوا الدقة، التفتوا. ولذا تجدون في كتاب كشف المحجة لثمرة المهجة تأليف ابن طاووس المتوفى 664 تحقيق الشيخ محمد الحسون، هناك في صفحة 185 أعزائي يقول واعلم أن جدك والرام كان يقول وأنا صبي ما معناه يا ولدي مهما دخلت فيه من الأعمال المتعلقة إلى أن يقول وذكر، يعني جده، أن الحمصي أو الحمصي من حمص، أن الحمصي حدثه، الحمصي هو فلان فلان علامة زمانه في الأصوليين، ورع ثقة له تاليف، انظر أمل من كبار علماء الإمامية، أن الحمصي حدثه أنه لم يبقى للإمامية مفت على التحقيق بعد شيخ الطوسي. أصلا كلهم كانوا شنو؟ ها؟ أكون مجتهد أو لا يوجد مجتهد؟ ولهذا عرف هذا العصر بعصر المقلدة. علماء كبارها 100 سنة، مو سنة وسنتين، 100 سنة، إلى أن جاء من؟ ها؟ ابن إدريس. طبعا ابن إدريس لا تتصورون ببساطة، لو تقرؤون تاريخه وما شتم فيه هذا الرجل وما أسقط، الآن إلى الآن ابن إدريس غائب في عقولنا الحوزوية. من الآن يراجع أفكار ابن إدريس؟ أبدا أبدا. ولهذا هو المسكين مولانا في مواضع متعددة من السرائر، منها هذا الجزء الأول من السرائر صفحة 144، يقول: عندما أقول أي رأي من الآراء هكذا يجاوبوني، التفت هو يقول قال محمد بن إدريس: وكأني بمن يسمع هذا الكلام، صفحة 144 الجزء الأول، وكأني بمن يسمع هذا الكلام ينفر منه ويستبعده. هذا اللي الآن ده تجوده، بمجرد قلنا فرشاع الفضائل وكذا قامت الدنيا وصدرت البيانيات والمذهب راح ينتهي والآخر. وواقعا بيني وبين الله لم أجد منهم إلا عدم دراية وفهم بكيفية كتابة تراثنا، وإلا بحث علمي أجيب عن هذه الأبحاث العلمية. ويقول، التفت، ويقولون، يجاوبوني إليه، ويقول: من قال هذا؟ هذا منين جايب هذا الكلام؟ ومن سطره في كتابه؟ ومن أشار من أهل الفن الذين هم القدوة في هذا إليه؟ منو من أكابرنا قائل هذا الكلام؟ يا بقى افترض ما قائلين، كما أن الشيخ الطوسي لم أحد يحاسبه أنه من أين جئت بهذا الكلام؟ وليس يجب إنكار، ثم هو يعلق، من؟ ابن إدريس يقول: وليس يجب إنكار شيء ولا إثباته إلا بحجة تعضده ودليل يعتمده. المنطق لابد، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. على أي لحظة؟ التفتوا لي أعزائي، من هنا السيد الشهيد الصدر، سيدنا الشهيد قدس الله نفسه، في كتابه أعزائي المعالم الجديدة أعزائي، هناك في صفحة أعزائي، بودي أن الأعزاء يراجعوا هذا المعالم، لا أقل تاريخ علم الأصول، يراجعوا هناك تحت عنوان أعزائي، تحت عنوان الوقوف النسبي للعلم، يقول بعد الشيخ الطوسي العلم توقف في حوزاتنا العلم، توقف العلم. سببه ماذا؟ شنو سبب؟ شنو سبب ليش توقف العلم مولانا؟ شنو نزلت آية توقف؟ لا لا لا، هاي القدسية العوامية التي أعطيت ماذا؟ من قبل البعض، ها، وإلا المحققين كانوا لكن يخشون أن يتكلموا. يقول: ما هي الأسباب؟ يقول: هناك 3 أسباب. السبب الثالث، التفتوا لي جيد، وقد أسند جماعة من العلماء ذلك الركود الغريب. لماذا غريب؟ يقول: باعتبار أن مدرسة أهل البيت كانت قائمة على ماذا؟ على النقد، على الاجتهاد، على تعدد الرأي، على تعدد الآراء والاجتهادات. وقعا كان غريبا، لماذا توقفت؟ توقف العلم بعد من؟ بعد الشيخ الطوسي. يقول: إلى ما حظي به الشيخ الطوسي من تقدير عظيم في نفوس تلامذته. جيد، إلى هنا ما في مشكلة، لابد أن يقدر الإنسان العالم. رفعه في أنظارهم عن مستوى الناقد، وهي المشكلة هنا، وهو أنه لابد أن يجوز نقده أو لا يجوز نقده، ها؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا 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 يجوز، لا يجوز. ولهذا أنتم تجدون أي نظرية إذا شئتم أن تبقى لابد أن تضعوا لها ماذا؟ من ينقدها؟ ما أريد أدخل أنا الآن في تاريخ فلسفة الغرب، كثير مولانا من فلاسفة الغرب الآن التاريخ لو تراجع أنت تاريخهم تجد أنه هو كان يكتب كتاب ويذكر آراءه ثم يكتب نقدا للكتاب باسم آخر حتى يصير نقد، شو مع أنه النقد منه يكتب، مو الآخرين يكتبوه، لأنه هو النقد يبقي النظرية ماذا؟ ها؟ يبقي النظرية حتى. ولذا أنتم تجدون النظريات التي قدست ماتت، والنظريات التي نقدت بقيت ماذا؟ حية في الأوساط العلمية. يقول يقول رفعه في أنظارهم عن مستوى النقد وجعل من آرائه ونظرياته شيئا مقدسا لا يمكن أن ينال باعتراض أو أن يخضع لتمحيص أبدا. شيخ الطائفة إذا راح المذهب شو يصير؟ خلص خلص، مع أنه شيخ الطائفة هو المذهب لو مجتهد في المذهب، ها؟ الإمام الصادق هو المذهب، علي بن أبي طالب ماذا؟ هو الحق يدور معه حيثما دار. احنا عندنا غير المعصومين يدور معه حيثما دار؟ عندنا غيرهم او ما عندنا غيرهم؟ ابدا ابدا. نغلق هذا الباب. ثم بدأت مولانا، بدأت قصة ويذكرها صاحب المستدرك مولانا شلون عظم مولانا، هذا أقول لك نفس القصص الموجودة مولانا في كتب الآخرين. خلي أقرأ لك هذه القصة، هو لطيفة مولانا، هو لطيفة مولانا، موجودة في خاتمة المستدرك، خاتمة مستدرك الوسائل مؤسسة أهل البيت أعزائي، المجلد الثالث أعزائي، المجلد الثالث صفحة 171 الفائدة الثالثة. هو قصة لطيفة أعز. قال الشيخ الفقيه نجيب الدين أبو طالب الاسترابادي: وجدت على كتاب النهاية بخزانة مدرسة الري، قال حدثنا جماعة من أصحابنا الثقات أن المشايخ الفقهاء الحسين بن المظفر الحمداني القزويني وعبد الجبار بن علي الرازي والحسن بن الحسين بن بابويه المدعو بحسكة المتوطن بالري كانوا يتحادثون ببغداد ويتذاكرون كتاب النهاية. كتاب من؟ كتاب شيخ الطائف. فكان كل واحد منهم يعارض الشيخ الفقيه أبا جعفر محمد بن الحسن الطوسي في مسائل ويذكر أنه لا يخلو من خلل، ثم أنهم خرجوا لزيارة المشهد المقدس بالري على أبا الغري على صاحبه السلام، كان ذلك على عهد الشيخ الفقيه أبي جعفر الطوسي. هذول كان الكتاب يظهر مطبوع ويتباحثون فيما بينهم في حياة من؟ الشيخ الطوسي، فيناقشون يقولون هذا صحيح لو جنوا لو مو صحيح. وكان يتخالج في صدور من ذلك ما يتخالج قبل ذلك، فأجمع رأيهم على أن يصوموا ثلاثا ويغتسلوا ليلة الجمعة. والله نصوص هاي الروايات موجودة في كتاب في صدد البخاري ومسلم ومسند أحمد نفس هذه الطريقة، وهو أن رسول الله أو أن أمير، طبعا هم بالنسبة لهم رسول الله، احنا بالنسبة لمن؟ أمير المؤمنين. يقول: ويغتسلوا ليلة الجمعة ويصلوا ويدعوا بحضرة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام على جوابه، فلعله يتضح لهم ما اختلفوا فيه. بأنه ما بدأ نناقش الشيخ الطائفة، من حقنا لو مو من حقنا. يقول: فسنح لهم أمير المؤمنين في النوم، إجاهم بالطيف مولانا، وقال لم يصنف في، وقال منه أمير المؤمنين: لم يصنف مصنف في فقه آل محمد عليهم السلام كتابا أولى بأن يعتمد عليه ويتخذ قدوة ويرجع إليه أولى من كتاب النهاية الذي تنازعتم فيه. خو يا أمير المؤمنين، خو هذا الكتاب كان خليته للشيعة إلى قيام الساعة إلى أن يظهر الحجة ونخلص مولانا بعد على شو؟ وإنما كان ذلك لأن مصنفه اعتمد في تصنيفه على خلوص النية لله، كأنه بس فقط الشيخ الطوسي عنده شنو؟ خلوص نية، وإلا باقي علماء الطائفة شنو؟ ما عد. وإن كان يقولون إثبات شيء لا ينفي ما عدا، ولكن الإمام فقط خصص ماذا؟ كتاب النهاية والتقرب والزلفى لديه. فلا ترتابوا في صحة ما ضمنه مصنفه وعملوا به وأقيموا مسائله، فقد تعنى في ترتيبه وتهذيبه والتحري بالمسائل الصحيحة بين أطرافه. هسه أنا هنا ما أريد أطيل على الأعزة مولانا، فقط أريد أن أقرأ لكم هذا. يقول كما أن نهايته المحقق تستريقه، كما أن نهايته أكثره مستند إلى أخبار الآحاد، وهو الذي طيح فقه الإمامية مولا. هذا من يقول؟ ومصنفات القدماء كانت مشتملة على فتاوى مستندة إلى الأخبار المشتهرة. الشيخ الطوسي جا شنو سوانا؟ استند إلى أخبار الأحاد فخرب عندنا شنو؟ المنظومة الحديثية كلها. هسه لنا لو واقف القضية مهمة، يقول فلما قاموا من مضاجعهم أقبل كل واحد منهم على صاحبه فقال رأيت الليلة رؤيا تدل على صحة النهاية والاعتماد على مصنفها، فأجمعوا على أن يكتب كل واحد منهم رؤيا على بياض قبل التلفظ حتى يتأكدوا من صحة الرؤيا، فتعارضت الرؤيا لفظا ومعنا وقاموا متفرقين مغتبطين بذلك، فدخلوا على شيخهم أبي جعفر الطوسي، دخلوا إلى قالوا له البارحة احنا شفنا شنو؟ طيب. فحين وقعت عينه عليهم قال لهم لم تسكنوا إلى ما كنت أوقفتكم عليه في كتاب النهاية. تبين الشيخ عند علم غيب، وهو أنه قالوا ها أنا مو قلت لكم بأنه لا تشككون في كتاب النهاية. قال له لا شيخنا أنت شنو؟ قال لا أمير المؤمنين بارحة اليوم إجاني قال لي بأنه هيك قلت لكم. فسألوه عما استقبلهم من ذلك فقال سنح لي أمير المؤمنين فأورد علي ما قاله لكم وحكى رؤياه على وجهها، وعندنا بحمد الله نسخة منها عتيقة. المحدث النوري في أنه آية منزلة مولانا، لا تعليق لا كلام أبدا مولانا. شوفوا هذا المنطق عندما يحكم العقل الشيعي. والآن كم قضية من هذه القضايا الآن نسمع على المنابر ومن الكتب مولا؟ هذا جبته فقط للنموذج للعز. هذا كتاب أعزائي اسمه الكتب الستة وما لحقها من أعمال. يعني شنو؟ يعني البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، مو والنسائي، مو بالكسر أعزائي، بالفتح، والنسائي من نسى اللي موجودة الآن، وداود وترمذي ونسائي أحسنته، وابن ماجه، هذين الستة أعزائي. في هذا الكتاب، هو كتاب مفيد مو كبير همتيا، في 200 صفحة، كل الأعمال التي قاموا في هذا الكتاب، أن الكتاب شلون كتب، ما هي الشروح، ما هي التعليقات، ما هي، وماذا رأوا في حق هذه الكتب، أن رسول الله ماذا قال في البخاري، ماذا قال في مسلم، ماذا قال في ودي. تجدون نفس المنطق الذي موجود في هذا الني موجود أين؟ وهذا هو الذي يتحمله العقل. ولهذا أعزائي أنا عندما وقفت عند كتاب عند الشيخ الطوسي كان همي الأصل ماذا؟ هو أن تعرفوا أعزائي يبقى الشيخ الطوسي علم من أعلام الطائفة، ولكن رأي واجتهاد قابل للقبول والرد، قابل للصحة والخطأ. لا فقط الشيخ الطوسي ولا المفيد ولا الصدوق ولا المجلسي، بل كل أعلامنا المعاصرين من الخوئي ومن أكبر منه ومن أصغر منه، لا فرق بينهم أبدا أبدا، يبقوا على جلالة قدرهم وعظمتهم وما قدموه من جهود علمية مشكورة، ولكنه ماذا؟ ها؟ رأي لا قدسية عوامية له، وإنما قدسية ماذا؟ قدسية علمية، رأي إما نوافق عليه وإما ماذا؟ وإما نختلف معه. إذا أردنا أن نوافق نوافق مع الدليل، ونختلف نختلف معه ماذا؟ مع الدليل. وهذا ما طرحته أعزائي في شهر رمضان، أنا لم أقل شيئا آخر في شهر رمضان عندما ذكرت الطوسي والمفيد والصدوق والسيد الخوئي ومن قبله، آراء لابد أن تطرح وتناقش بمناقشات ماذا؟ بمناقشات علمية. هسه من يستطيع أن يتفق معي فبها، ومن لا يستطيع أيضا فبها. غدا إن شاء الله تعالى سندخل في بحثنا، نرجع إلى بحثنا الأصلي وهو العقل، وما هو مراد من العقل. طبعا أنا كان بودي أنه أدخل وأقيم في الدراسة عن الشيخ الصدوق بهذه الطريقة، وأقيم لكم في الدراسة عن الشيخ المفيد بهذه الطريقة، وأقيم لكم دراسة عن العلامة المجلسي بهذه الطريقة أعزائي، وأقيم لكم دراسة واقعا حتى عن السيد الخوئي مولانا في رجاله في فقهه في تفسيره وغير ذلك، لتتضح أن هؤلاء الأعلام بيني وبين الله مقاديرها ماذا نوافق وماذا نخالف، ولكنه بعد نخرج عن بحثنا. أرجع إن شاء الله غدا إلى بحث العقل، والحمد لله رب العالمين.